تسعينات اف ام طرب ومغنى.
الكاش الحقيقي اللي في جيوبنا هو الوقت، كل ما تصرفه بحكمة كل ما هيعود عليك بحرية أكتر. جاهز لحد فين عشان توصل لحريتك المالية؟ استثمر وقتك واسمع برنامج بمليون جنيه مع هند عبد الهادي على تسعينات اف ام.
بمليون جنيه مع هند عبد الهادي كل يوم خميس الساعة 7 بالليل على تسعينات اف ام.
اهلا بيكم، معاكم هند عبد الهادي من برنامج بمليون جنيه على تسعينات اف ام. في مصطلح اسمه مشاكل العالم الاول، يعني مثلا انت تبقى حاجز رحله في طياره فيرست كلاس طبعا، وحاطط لك ازازتين ميه جنبك، ازازه ميه ايفيون ووتر ودي ميه من الابار الفرنسيه، هتلاقوها موجوده في السوبر ماركت 300 ملي ب 48 جنيه، ميه زمزم ببلاش وايفيون ووتر ب 48 جنيه، وإزازة تانية سباركلينج ووتر اللي هي المياه الفوارة. فأنت متعود على السباركلينج ووتر، مديت إيدك عشان تاخدها لقيتهم مبردينها، لقيتها ساقعة وإنت متعود تشربها روم تمبريتشر بدرجة حرارة الغرفة. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب وعدنا بمشاكل زي دي. أو مثلا إنك تبقى ماشي في مدينة ميلانو الإيطالية وتقف طابور لمدة 45 دقيقة عشان تدخل تشتري بلوزة بنص مليون جنيه من محل كريستان ديور. هي دي ببساطة مشاكل العالم الأول، يا رب وعدنا بمشاكل زي دي. المهم احنا دلوقتي هنتكلم على أعلى مرتبات في العالم، ولما بنتكلم على أعلى مرتبات طبعا بيجي في دماغنا لعيبة الكرة، بس الحقيقة ان في ناس بتاخد مرتبات أعلى من كريستيانو وميسي. يعني مثلا رونالدو أو كريستيانو رونالدو مرتبه السنوي في النصر الرياضي وصل ل 200 مليون دولار، وميسي اللي وصل ل 120 مليون دولار، والكلام ده السنه دي، يعني الاثنين على بعض 320 مليون دولار. لكن في مهندس اسمه تيم كوك، وده المدير التنفيذي لشركه ابل، مرتبه السنوي 770 مليون دولار. في كمان مدير التنفيذي لشركه مايكروسوفت اسمه ساتيا ناديلا، ده مرتبه السنوي 309.4 مليون دولار. مارك بونيفيت ده المدير التنفيذي لشركة سيلز فورس، وده مرتبه السنوي 439 مليون دولار. ريد هاستينج المدير التنفيذي لشركة نتفليكس، وده مرتبه السنوي 453 مليون دولار. جينسون هونغ وده المدير التنفيذي لشركة نافيدا، ده مرتبه السنوي 561 مليون دولار. أما بقى أعلى مرتب في العالم هو إيلون ماسك، وده مرتبه السنوي 23 مليار دولار. بس الموضوع بسيط وسهل. ودلوقتي هستنى تليفوناتكم على 0-1-42-78-94 وهنطلع فاصل ونرجع لكم تاني.
دقيت على باب الحياة لما انجرح كفي، دقيت على باب الحياة لما انجرح كافي، على قد حالي على قد حالي، ودنيتي 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 بتوعد ولا توفي. ده أنا اللي مكسور في الحياة ومشي الدنيا حنفع كده، الدنيا حنفع كده، ما تيجي في يوم صفي.
ليه اللاسي ومفتري الدنيا بتبوسه، واللي على فضل كريم الغالي
متشكرين على كل حال
متشكرين على الجرحى الخوف الألم
على هم أتقل من الجبال
يا دنيا يا اللي مشايلة هموم تقال متشكرين على كل حال
بيكم ورجعنا لكم تاني ولسه مستنية تليفوناتكم على 010-42-78-94. الأسبوع ده أو الأسبوعين بتوع العيد بتبقى الأخبار هادية، بس برضو عندنا أخبار. يعني مثلا عندنا خبر أنه وافق مجلس النواب المصري على ضريبة جديدة 27.5% لأي حد دخله السنوي بيتعدى 1,200,000. وكانوا قبل كده، وعلى فكرة القرار ده هيتطبق من أول شهر يوليو، يعني هو خلاص اتطبق. وكانوا قبل كده كان الحد الأقصى لأي ضريبة على مرتبات الأفراد 25% لأي واحد دخله السنوي بيعدي 400,000 جنيه. المهم دي آخر أخبار مجلس النواب، بس عندنا كمان كان بنك الأهلي المصري قال إن المصريين في الأسبوعين بتوع العيد سحبوا 35.5 مليار جنيه من ماكينات الصراف الآلي، بس برضو محدش قال هم أودعوا كام، وخصوصا إن دلوقتي التجار بيودعوا، يعني بيخلص المحل بتاعه وفي آخر اليوم بيودع من المكنة، فمحدش قال الإيداع كان كام، وخصوصا إن كان في حركة بيع كبيرة في الأعياد قبلها وبعدها وأثناء العيد في المحلات في المطاعم، كان في حركة بيع وشراء كتير. كمان في خبر بقى عالمي، طبعا في ناس متابعة الحرب اللي دايرة بين مارك فيسبوك بتاع الفيسبوك وإيلون ماسك، كانوا ترشقوا بالكلام، ومن ساعة ما ده حصل من أول السنة ثروة مارك تضاعفت الضعف، بقت 90 مليار دولار. والنهاردة قبل ما نبدأ الحلقة أطلق منصة جديدة اسمها سيردز، دي زي تويتر كده، أنا شخصيا اشتركت عليها قبل ما أدخل، هتلاقوها لو عندكم أكاونت على الإنستجرام، هي تابعة للإنستجرام، هتلاقوا الثلاث نقط اللي في الجنب، هتلاقوا عندكم أوبشن جديد وتقدروا تشتركوا فيها بكل بساطة وبيتنقلوا معاكم الفولورز بتاعكم. في ناس كتير قوي متوقعة نجاح هذه المنصة وأنا منهم وميالة لها بصراحة، لأن تويتر دمه تقيل جدا وكله نكد، لكن في ناس تانية مش عارفة هو كده ضرب إيلون ماسك ولا إيلون ماسك هيخبي حاجة وهيطلعها، وخصوصا الراجل ده زي ما قلت لكم قبل كده مش سهل، وأنا شخصيا مش بأمن له. دلوقتي بقى عندنا عايزين نعرف إيه هي أغلى 5 عملات في العالم وليه أغلى. طبعا في حاجة اسمها، في فرق بين العملة القوية والعملة الغالية، فاحنا الوقت هنتكلم على أغلى 5 عملات في العالم. رقم 5 هو الجنيه الاسترليني، وده بيساوي 1.3 دولار. رقم 4 الدينار الأردني، وده بيساوي 1.4 دولار. رقم 3 الريال العماني، وده بيساوي 2.6 دولار. الدينار البحريني رقم 2، وده بيساوي 2.66 دولار. أما رقم 1 أغلى عملة في العالم هي الدينار الكويتي، ودي بتساوي 3.29 دولار. هو النهاردة الدينار الكويتي بيساوي 100 جنيه مصري. بس في سؤال هنا بقى، ليه أغلى عملة في العالم هي الدينار الكويتي؟ ليه كل العملات بتتحرك وبتتهز وبتروح وتيجي، إنما الدينار الكويتي وصل إنه يوصل ل 100 جنيه مصري؟ ليه بقى السؤال ده مهم؟ أول حاجة لأنه في عام 1960 تم صق الدينار الكويتي وربطوه بالذهب زي الجنيه الاسترليني في الوقت ده، فكان الدينار الكويتي بيساوي 2.5 جرام ذهب. أما في عام 1967 جت إنجلترا قللت سعر الصرف. ليه؟ بصوا يا جماعة، أي دولة عندها صادرات عايزة تصدر الحاجات، عايزة الناس تيجي تشتري من عندها، بتضطر تقلل سعر الصرف، والحركة دي بتعملها الصين، فهم عندهم صادرات فقللوا سعر الصرف وفكوا الربط بتاعه مع الذهب. في عام 1971 جه الرئيس الأمريكي ساعتها فك ارتباط الدولار بالذهب، ولكن فضل مين اللي لسه مرتبط بالذهب؟ الدينار الكويتي. هل ده معناه ان دولة الكويت ما عندهاش صادرات؟ لا، عندها صادرات، لكن الصادرات بتاعتها كلها نفطية، صادرات نفطية، وسعر البترول مسعر عالميا حسب الدولار، فهم ما عندهمش حاجة تانية فيعملوها او يجروا عليها او يضطروا انهم يقللوا سعر الصرف، عشان كده عملة الدينار الكويتي هي اغلى عملة في العالم. مهما يحصل هم لسه متربعين على هذا العرش. تمام، طبعا انتوا الناس اللي متابعة الاخبار هتعرف ان في دلوقتي في بير اسمه بير درة موجود على الحدود السعودية الكويتية الإيرانية، وفي خلاف عليه، وهنشوف النتيجة بتاعت الخلاف دي هتوصل لإيه، وخصوصا ان السعودية عملت خطاب شديد اللهجة النهاردة او امبارح، عملوا خطاب شديد اللهجة موجهينه لإيران، فهنشوف الأحداث الجاية إيه اللي هيحصل والعملات هتتحرك إزاي. طيب احنا قلنا دي أغلى عملة في العالم، طب إيه هي أقوى عملة عربية؟ أقوى عملة عربية هي الريال السعودي نظرا لحجم الصادرات عنده. ودلوقتي هنطلع فاصل وهستنى تليفوناتكم على 01-42-78-94.
ممكن تشوف الليل ضلمة وغيوم، وممكن تشوف نفس الليل قمر وسكون ونجوم، ممكن تحزن معاه وتفكر في امبارح، وممكن تحلم ببكرة وتفضل في سرح، ممكن قلبك من الخضة تلعب بهدوء ويدق برضو جامد في ساعة حب، ممكن عينك تشوف الخوف وتخاف تجرب، وممكن الخوف يشوفها يخاف منك يا رب، ممكن كده وممكن كده، مفيش في الدنيا حاجة متحددة، ممكن تضوي وممكن تنور، خلي عينك حلوة وانت بتصور، ممكن كده وممكن كده، مفيش في الدنيا حاجة متحددة، ممكن تضل وممكن تنور، كلامك حلوة وانت بتصور، ممكن تشوف الشمس حامية وقوية، وممكن تشوفها بحر وهوى حرية، ممكن تفضل في الظل خايف مستخبي، وممكن في وش الموج تجري وتعدي، ده الفرق بين الأمل والألم حرف، وبين الهزيمة والعزيمة برضو حرف، ممكن تفضل عايش خايف واقف على الحرف، وممكن تعدي وتلقى بدل الفرصة، ممكن كده ممكن كده، مفيش في الدنيا حاجة متحددة، ممكن تضل وممكن تنور، خلي عينك حلوة وانت بتصور، ممكن كده ممكن كده، مفيش في الدنيا حاجة متحددة، ممكن تضل ممكن تنور، هل عينك حلوة وانت بتصور،
اهلا بيكم ورجعنا لكم تاني، ولسه مستنيه تليفوناتكم على 01-42-78-94. بدون التزام لن تنجح، وبدون استمراريه لن يصدر نجاحك ضجيجا، الاستمراريه هي سر النجاح. في صانع محتوى على اليوتيوب التزم في المحتوى بتاعه لمده، يعني نقدر نقول من 2014 تقريبا، بقاله 9 سنين بيقدم المحتوى بتاعه، اسمه بنجامين بانيت. الراجل ده بيقدم فيديوهات كتير جدا بتصل مدتها من 4 ساعات ل 8 ساعات في سلسله اسمها سيتنج اند سمايل، بيفضل قاعد مكانه ومبتسم للكاميرا، ما بيعملش أي حاجة، بتجيب ملايين المشاهدات. الراجل ده ما بيقومش من مكانه لدرجة إنه هو بيعمل تواليت مكانه. راحوا عملوا معاه حوار في أحد المجلات وبدأوا يسألوه سؤال زي مثلا أنت عامل إيه، وابتدى يرد إجابة فيها فلسفة طويلة جدا عن أصل هذا السؤال. يعني هو من الآخر كده المحتوى بتاعه بيركز على الغموض والتساؤل، هو بيعمل إيه. فهو لو رد على سؤال أنت بتعمل إيه مش هيبقى فيه محتوى. خدوا بالكوا إن هو بيكسب فلوس من الصمت، ولكن الحقيقة هو بيكسب فلوس من الالتزام. حتى لو كنت بدون محتوى، الالتزام والاستمرار حتى لو كنت بدون محتوى. في مثلا لو تعرفوا كيم كارداشيان، هي دايما بتعرف نفسها انها ام ومليونيرة وطالبة في كلية الحقوق، وبتقول كمان انها مليارديرة، ثروتها تعدت المليار دولار، واختها كايلي كارداشيان اقتربت من المليار دولار. بتعمل ايه بقى كيم كارداشيان دي في حياتها؟ اول قصتها ان هي قررت تكون مشهورة واقتربت من المشاهير لغاية لما صاحبت باريس هيلتون. باريس هيلتون دي هي الوريثة بتاعت مجموعة هيلتون، يعني مليارديرة بنت من بنت عيلة يعني من الاثرياء. وبعد كده ابتدت تظهر معاها وتخرج معاها، والباباراتزي والصحافة يصوروهم، والصحافة مش بتتنازل، يعني طول الوقت في تصوير رهيب في الصحافة عندهم. المهم فهي كانت بتاخد دايما صور بجوار باريس هيلتون. وبعد كده انتشر ليها فيديو فاضح مع أحد الرياضيين، وبعد كده هو عملت تلفزيون الواقع. قعدت 15 سنة بتقدم تلفزيون الواقع اللي هو إيه؟ ولا أي حاجة، مجرد مشاكل عائلية عادية، حكايات ملهاش أي لازمة، بتقدمها باستمرار والتزام لمدة 15 سنة. مؤخرا هي بقت موديل وبدأت تاخد علامات تجارية كسبونسر ليهم، وكمان أختها عملت براند مكياج. لكن الحقيقة هي دي مش مصدر ثروتهم، يعني هما بيعملوا إيه؟ هما ما بيعملوش أي حاجة، لكنهم ملتزمين لمدة 15 سنة. عشان كده الالتزام أهم بكتير من المادة اللي انت بتقدمها، أهم حتى من القيمة اللي انت بتحاول تقدمها. لو انت عندك قيمة وعندك مادة وعندك محتوى وكل حاجة وجامد جدا بس غير ملتزم، يبقى ده كله يعني ملوش أي لازمة، ما تقدمهوش، مش هيحصل أي حاجة. أما عندنا في مصر الفنان عمرو دياب، الفنان عمرو دياب هو مواليد 11 أكتوبر 1961، عمره 62 سنة. بدأ يغني 1983 مع الفنان هاني شنودة، بقاله 40 سنة بيغني. عمرو دياب من أكتر المطربين اللي تم اتهامهم إنهم بيكرروا أغانيهم، إن في أغاني متكررة، ألحان متكررة، كلمات متكررة، بيغني نفس الحاجة. ناس كتير قوي ما عندهاش ولاء لعمرو دياب، أنا شخصيا عندي ولاء لعمرو دياب، فبشوف إن هو لا مش بيكرر، وحتى لو كرر ما يكرر، يعني ده عمرو دياب يعني. لكن بالاستمرار والالتزام عمرو دياب النهاردة هو اسمه مرتبط بأغلى الحفلات، بالبراندات الكبيرة، بالعربيات، الأغلى عربيات موجودة في مصر، أغلى عقارات، بالالتزام والاستمرار. عايز أقول لكم أن حسب موقع مصراوي، عمرو دياب عنده حفلة يوم 14/7 اللي جاي، وأسعار التذاكر نزلها موقع مصراوي. فئة أولى 2000 جنيه، فئة تانية 4000 جنيه، فئة تالتة 8000 جنيه، فئة رابعة 16000 جنيه. على فكرة أنا مش بنتقد ده، بالعكس أنا بشوف ده نجاح، برافو عليه إنه وصل، إنه أكتر واحد، المطرب الوحيد، مش أكتر واحد، المطرب الوحيد اللي وصل بقاله 40 سنة بيغني، عنده 62 سنة ولسه بكامل لياقته ما شاء الله عليه، ربنا يديه الصحة، ووصل إن التذكرة بتاعته تصل لي 16000 جنيه. ده شيء رائع، ده شيء عظيم بالاستمرار والالتزام. في رأيي أنا لو كان في حاجة فعلا هنحسبها لعمرو دياب مش نجاحه في الغنى، فإنه أثر على الشباب إن هم نزل لهم ثقافة الجيم والرياضة، إن فعلا بالتزامك وبالجيم وبالرياضة وبالاستمرار ممكن تصل إنك تبقى يعني رائع عظيم فتاك، مفيش منك، تبقى مثل والناس كلها تتكلم عن تجربتك مش عن الغنى بتاعك. ودلوقتي هنطلع فاصل وهسيبكم مع أغنية عمرو دياب من ألبومه الأخير في 2023، وهستنى تليفوناتكم على 01-42-78-94.
حلوة ازاي ودق الطبلة ولعب الناي كله بيرقص. بتيجي ازاي وهي بترقص شاورة هاي كل اللي قبلها طاروا نسيتهم اه انا مش نساي شوف بقى دخلت قلبي ازاي دخلت قعدت شربت شاي يخرب بيت رقت ضحكتها ضحكة تلطى في شهر جولاي بس احسبها بتيجي ازاي وهي بترقص شاورة هاي كل اللي قبلها
اهلا بيكم ورجعنا لكم تاني ولسه مستنيه تليفوناتكم على 01-42-78-94. الاجتهاد والالتزام والاستمرار هما سر النجاح الحقيقي. مش سر النجاح هو انك تبقى عندك محتوى فتاك او انك صوتك عظيم او اي حاجه. النجاح محتاج استمرار واجتهاد. الاجتهاد يعني ايه؟ يعني جاهد حتى الموت. كل الفرص خدها، حتى لو كانت فرصه ضعيفه برضو اسعى فيها، لأن التوفيق في الآخر بتاع ربنا، وليس للإنسان إلا ما سعى. أنت مهمتك السعي، إنما التوفيق والنتائج بتاعت ربنا. ما يمكن ربنا عايزك تسعى بس هو اللي هتلاقي الفرصة جالك من حتة تانية. بيقول لك استعد ثم تأتي الفرصة. وبيقولوا إن الأسد بيعمل 40 محاولة هجوم عشان يصل لمحاولة واحدة ناجحة. وعلى فكرة من قوانين البيع برضو انك عشان تصل لمحاولة واحدة ناجحة محتاج تعمل 40 محاولة بيع عشان محاولة واحدة بس هي اللي تيجي معاك. اما بقى الالتزام، فالانسان لا يستطيع مقاومة الممتع السهل، لكن ممكن يحط آلية لتنمية هذا الممتع السهل. يعني مثلا خلينا ناخد مثال علشان الامور تبقى واضحه. نفرض ان في شخص، انا مثلا هند قررت انها تدخر من دخلها الشهري 10%. هند مثلا بتاخد كل شهر 10,000 جنيه، فقررت كل شهر تدخر 1000 جنيه بحيث اخر السنه هيبقوا 12,000 جنيه، وال 12,000 جنيه دول هند هتستثمرهم وترفع وضعها المادي. الانضباط الذاتي ان انا اضبط نفسي وخلاص خدت القرار، لان ده قدامه في نتائج. طبعا انا هحرم نفسي من حاجات، هضطر ان انا اخد مواصلات، ما اخدش عربيه خاصه، هضطر ان انا مثلا نفسي في مطعم معين اكنسله، بجيب منتج معين، شامبو معين، كريم معين، كل ده هيتكنسل في مقابل ان انا اضبط نفسي واحوش الالف جنيه كل شهر عشان اقدر اوصل في اخر السنه ل 12,000 اقدر استثمره. فالانضباط الذاتي ده عضله او مهاره زي البايو تراي كده، محتاجه تمرين وتنميه، مش حاجه كده انت بتختارها او بتهبط عليك من السماء. فانت مثلا لو انت رايح الجيم عشان تدرب الباي او تراي، تمام، هتروح كل اسبوع مره، فده معناه ان السنه فيها 52 اسبوع، ده معناه ان انت بعد سنه كامله هتكون دربتها 52 مره. لو قررت تروح مرتين في الاسبوع، ده معناه ان انت هتوصل ل 104 مره في السنه. طبعا النتيجه دي 104 مرة تمرين غير خالص النتيجة بتاعت 52 مرة. عشان كده بقولك انت كل ما تركز مع العضلة بتاعت الانضباط الذاتي وتوصل لأبعاد كويسة فيها، كل ما هتوصل لنتيجة أحسن. طب ازاي بقى أدرب عضلة الانضباط الذاتي؟ ازاي أضبط نفسي والتزم؟ أول حاجة تحمل مسؤولية حياتك ومشاعرك. أنا المسؤول الوحيد عن حياتي، هتوقف عن الشكوى والأعذار والانتقاد واللوم على الآخرين، وده هيوصلك للقيادة الشخصية، هتبقى رئيس جمهورية نفسك. محتاج شوية أدوات، أهمها إدارة الوقت. يعني إيه؟ هتجيب تعمل، عارفين الورقة بتاعت تو دو ليست، الحاجات اللي عليا كل يوم. أول حاجة هتجيب ورقة وتكتب، تحدد الهدف. الهدف هو إدخار 1000 جنيه شهري بقيمة 12,000 جنيه سنوي. تاني حاجة هترد على سؤالين. أول سؤال، أنا بعمل ده ليه؟ إيه الهدف؟ الهدف إن أنا استثمرهم، وتكتب الكلام ده بشكل واضح. الهدف إن أنا استثمرهم وأرفع وضعي المالي، تكتب الكلام ده ويبقى واضح قدامك. طب لو أنا ما عملتش كده، إيه اللي هوصله هو نفس النتيجة اللي أنا وصل لها دلوقتي، نفسي في حاجات ومش بقدر أوصل لها، أو مستواي المادي ضعيف، أو قاعد أشتكي وأقول الحاجة غليت والدنيا بقت نار وأنا أصلا قاعد مكاني. طيب الهدف من إدارة الوقت بقى إن هو هيحميك من التسويف، خلاص الشهر ده أبقشش على نفسي والشهر الجاي بأشوف الموضوع ده، فهيحميك من التسويف. فأنت محتاج كمان أنك تواجه بعض المخاوف، يعني أنا خايفة أن أنا حياتي تبوظ أو أن أنا بأحتاج فلوس وما لقيش، فهتعمل كذا حاجة عشان تواجه مخاوفك. أول حاجة لازم تتكلم مع نفسك، الإقناع الذاتي، لازم تقعد كده مع نفسك تحلها ودي بقى، أنا خايف من إيه، طب ما نسيبها على الله، طب ما أنا هسعى، طب حاجات زي كده. تاني حاجة تظاهر بالشجاعة حتى لو ما كنتش شجاع، اعمل نفسك شجاع، تظاهر بيها مرة في مرة هتبقى شجاع. كمان حول أفكارك السلبية إلى أفكار إيجابية، أي كلمة سلبية بتقولها لنفسك حولها لشكل إيجابي، أنا شجاع، أنا أقدر، عادي غيري قدر أنا كمان أقدر. كمان اعمل بلان بي، بلان بي دي ممكن مثلا شغل اوفر تايم، شغلانة تانية بعد الظهر، ابيع حاجة على الانترنت، اشتغل في مواقع مستقلة على الانترنت وغيرها، اتوقع المشكلات مسبقا وامشي عليها. وكمان عايزاك تعمل لنفسك مكافآت او حوافز، يعني مثلا لو حوشت 12,000 جنيه في السنة، ممكن اخد لنفسي 1000 جنيه هدية اجيب لنفسي بيهم حاجة. بس الالتزام هو سر النجاح، حطها حلقة في ودنك، مش مهم المادة اللي بتقدمها أو القيمة أو المحتوى، بس مهم قوي إنك تلتزم وتستمر حتى يصدر نجاحك ضجيجا. أنا استمتعت جدا معكم النهاردة، ويا رب نكون فدناكم، وهستناكم كل يوم خميس الساعة 7 بالليل. مع السلامة.